الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. وهذا يدل على أن أهل البيت الصالحين لا يقعون في الشيخين أبي بكر وعمر، ولا يتنقصون أحدا من الصحابة، وإنما هذا بالمذهب الردي أخذوه عن ابن سبأ، ضلال الرافضة أخذوه عن ابن سبأ. وقال جابر بن رفاعة: سألت جعفر بن محمد، وهو جعفر الصادق من أئمة آل البيت ومن أئمة المسلمين، إلا أن آل البيت ينتحلون، هو ليس منهم، أقصد الرافضة، أقصد آل البيت في هذا اللفظ الرافضة، وإلا فهو من أئمة آل البيت ومن أئمة السنة. عن أبي بكر وعمر فقال رضي الله قال وقال جابر بن رفاعة: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: لا أنالني الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما أتقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما، أي الدعاء لهما. فالأول حسن بن عبد الله بن حسن بن حسن، والذي قبله محمد بن الحنفية، والآن جعفر بن محمد، وكلهم وقبله زين العابدين بن علي، وكلهم ممن تنتحلهم الرافضة والشيعة، ومذهبهم وطريقتهم طريقة أهل السنة في حب الصحابة رضي الله عليهم. وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر، فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير، عن البراءة من الرافضة ومن إليهما. قال: قلت: لعلك تقول ذاك تقية، فقال: أنا إذن من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوم يتأكلون بين الناس، يعني يقول بأن الرافضة يتأكلون بآل البيت وليسوا من آل البيت في سرد ولا ورد. وفيه أن السلف كانوا يعلمون أن الرافضة عندهم تقية، وأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. فقال أبو خالد الأحمر: سألت عبد الله بن حسن بن حسن رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما، ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته. الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها، وإذا قرن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بأس يجوز. والصلاة هي بمعنى الدعاء، الصلاة هي بمعنى الدعاء، فيريد هنا الدعاء لهما والترحم عليهما، وأنهما من أئمة المسلمين، وليس كما يقول الرافضة. ويذكر عبد الله بن حسن وهكذا جعفر بن محمد على أن الرافضة انتحلوا حب آل البيت من أجل أن يتأكلوا به، وهذا هو الواقع. وقال محمد بن علي بن الحسين: من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم، ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل. وهذا محمد بن علي بن الحسين، محمد بن زين العابدين، يقول: من فضلنا، أي آل البيت، على أبي بكر وعمر فقد برأ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم جدنا، أي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ونحن خصماؤه عند الله يوم القيامة، أي أنهم ليسوا على طريقتهم. ومع ذلك تجد الرافضة يقولون هؤلاء ما لا يقولون، فمثلا يفضلون علي على رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، ويزعمون أنه أحق بالخلافة، ثم يأتون بأسانيد لهم: حدثنا جعفر الصادق وقال علي بن الحسين وقال فلان، ينتحلونهم ويكذبون عليهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة، أين لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، ما العلامة فيهم؟ قال: يقرضونك بما ليس فيك، ويطعنون على السلف. لا يصح، لكن هذا هو الواقع، وإلا مثل هذا لا يصح. قال أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية، وللحديث طرق كثيرة لا تخلو أسانيدها من الضعف، ومن ضعفه ابن الجوزي والبويصيري والهيثمي وغيرهم، لكن يذكر ابن تيمية رحمه الله أنه موقوف على علي رضي الله عنه، وقد قتلهم علي رضي الله عنه وحرقهم، حتى قال ابن عباس لو كنت أنا لا قتلتهم وما حرقتهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدل دينه فاقتلوه. وقال علي رضي الله عنه تفترق هذه الأمة على 72 فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا، أي الرافضة، وهذا له شاهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والصحيح أن فرقة الرافضة ليست من 72، فهي فرقة زندقية خارجة عن 72. فقال علي رضي الله عنه يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتري، المحب المفرط الرافضة والمبغض المفتري الخوارج، وكلهم قاتل علي بن أبي طالب، وكلهم يعني قتلهم علي بن أبي طالب، وكلهم على ضرارة وجور. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، يعني أنه ليس من أهل الإسلام، فأهل الإسلام يذكرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، لا سيما إذا كان ذكره لهم مع التكفير أو التفسيق. وقال علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام. قال حدثنا القاضي بن مطرف قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن خالد قال حدثني أبو عبد الله المؤدب المعروف بن شاخير شخايل قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال حدثنا حنان بن سدير عن سدير عن محمد بن علي عن آبائه قال قال علي رضي الله عنه لنوف البخاري وهو معه في السطح يا نوف تدري من شيعتي؟ قال لا والله. قال شيعتي الذبل الشفاه الخمس البطون، تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل أسد بالنهار، إذا جنهم الليل اعتزروا على أوساطهم فارتدوا على أطرافهم يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم. شيعتي الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، شيعتي الذين في أموالهم يتواسون وفي الله يتبادلون، درهم وفلس وفلس وثوب وثوب إلا فلا. شيعتي من لم يهر هرير الكلب ولم يطمع طمع الغراب، لا يسأل الناس وإن مات جوعا، إن رأى مؤمنا أكرمه وإن رأى فاسقا هجره. هؤلاء والله يا نوف شيعتي شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وحوائجهم خفية وأنفسهم عفيفة، إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم، أما الليل فصافون أقدامهم يفترشون جباههم تجري دموعهم على خدودهم يجأرون في شكاك رقابهم، وأما النهار فحلماء علماء نجباء كرماء أبرار أتقياء. يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا والماء طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا قرضوا الدنيا قرضا قرضا على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام، يعني كأنه يقول هذا إن ثبت عنه ما أن في النفس من ثباته شيء. لعله ذلك، نعم لعله يتهد. الشاهد أن هذا الكلام يقول علي بن أبي طالب شيعة أهل الإيمان، يعني هذا كلام ملخص هذا الكلام الذي قرأناه أنه يقول شيعة أهل الإيمان وليس هؤلاء الذين ينتحلون حبي وليسوا على طريقة السلف. فالرافضة لا هم حول القيام الليل ولا صيام النهار، ولا هم حول حتى الجمعة، ولا الجمعة ولا العيد ولا الجهاد، وهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويستحلون الفروج ويفعلون كل كبيرة ولا كبيرة فوق الكفر. كفى بهم أنهم كفار. فهذا يكون قد انتهينا من القسم الأول من هذا الكتاب، وقد ساق فيه من الآثار وساق فيه من العلوم الشيء العجيب، سواء ذلك في بيان منهج أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم في الصحابة الكرام، وفي ردهم على الرافضة اللئام الذين يتنقصون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو فيهم، فإن الغلو في آل البيت يعتبر تنقص لهم، وكذلك يتنقصون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريط في حبهم، بل ربما كفروهم كفرهم الكثير منهم. وهكذا تكلم عن القدرية وأشار إلى المرجئة وإلى الخوارج. فعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على بيان الطريق المستقيم الواضح الجلي الذي تركنا عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم إن دراسة مثل هذه الآثار لتشحذ الهمم، همم الطالب، همم السائر إلى الله عز وجل في بيان ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم من الصلع بالحق، من الوضوح في المنهج، من عدم الاغترار بالظواهر مع وجود مخالفة البواطن، وإنما المقدم عندهم الكتاب والسنة. فانظر إلى ما تقدم من الآثار عن ماذا حماد بن زيد وأيوب بن أبي تميمة وغير ذلك ممن لم يشهدوا جنازة ذلك المبتدع، وانظر كذلك ما فعله سفيان لم يشهد جنازة المبتدع مع حرصهم على صلاة الجنازة، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على مسلم من كان معه حتى يتصلى عليها يرجع بقيراط، ومن كان معه حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، ومع ذلك كانوا يتركون الصلاة على جنائز أهل البدع، على جنائز أهل البدع، ويرون أن الأجر العظيم في التميز عنهم والبعد عنهم. فهكذا طريقة السلف. كذلك هجروهم حتى في أخذ القرآن، حتى في أخذ السنة، حتى في أخذ شيء مما لديهم. وما جاء مثلا عن البخاري أو عن مسلم أو عن غيرهما ممن روى عن أهل البدع فله محامل. المحمل الأول، لعل البخاري ومسلم مثلا لم يثبت عنده بدعة الذين روى عنهم، أو لعله لم يبلغه هذا الأمر، أو لعل الطريق لم يوجد إلا من طريق هذا الرجل، وكانوا على صدق في ألسنتهم، كان كثير منهم على صدق في ألسنتهم، حتى قال الذهبي رحمه الله تعالى في عدي بن ثابت قاص الشيعة: لنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. فيحمل على هذا. أما أن الإنسان يتتلمذ على أهل البدع فالفرار. قد تقدم معنا أثر ابن عباس حين سئل عن القدرية قال: هل هنا أحد منهم؟ قال: وما تفعل به؟ قال: أجمع يدي وأضربه على رأسه، أو بمعنى يعني أقتله لإلحاده في هذا الباب، في زعمه أن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد حدوثها. وهكذا فالإنسان يستفيد من هذه الآثار. سبحان الله، ابن بطة عنده طول نفس إذ جعل أكثر من 239 أثرا عبارة عن مقدمة لما سيأتي بيانه. يعني انظر، هذا كله والذي قرأناه في 16 درسا يعني جعله رحمه الله كالمقدمة بين ما سيأتي بيانه من باب منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان، وكذلك منهج أهل السنة والجماعة في غير ما باب من أبواب يعني العلم والاعتقاد، مثلا الكلام في القرآن والكلام على صفات الله عز وجل إلى غير ذلك. فالشاهد أنه جعل هذه الآثار كالمقدمة وكالغذاء للمستقيم للسني السلفي حتى يعرف منهج أسلافه. لأن البدعة إنما انتشرت حين وترك الناس الجرح التعديل، تركوا بيان سبيل المبطلين. الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله عز وجل فصل الآيات ليستبين الناس سبيل المجرمين، ولو تعلم سبيل المجرمين فتطرح. وحذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وإذا نظرت إلى الشريعة للآجري أو السنة عبد الله بن أحمد أو الإبانة الكبرى لابن بطة أو المحج الأصفهاني أو غير ذلك من الكتب المصنفة في هذا الباب، ستجد نحو هذه الآثار. هم لم يدونوها عبثا أو تسويدا للأوراق، وإنما دونوها لنعرف طريقة السلف في التعامل مع أهل البدع. فنحذر أهل البدع ونتعامل معهم التعامل الشرعي، لأن طبيعة الإنسان أنه يحب الهدوء والرفق واللين، وفعلا الرفق واللين والهدوء مطلوب، لكن الغضب إذا انتهكت محارم الله وشعائر الله مطلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب في شيء إلا أن تنتهك حرمة الله فيغضب لله عز وجل. فأهل السنة والجماعة إذا عرفوا هذا المنهج القويم والصراط المستقيم ساروا على سير أسلافهم. انظر إلى عاصم الأحول حين يقول لبعضهم: الفقهاء يتكلم بعضهم في بعض. قد يوجد إذا كان هذا الإمام في الحديث يعني يقول الفقهاء يتكلم بعضهم في بعض، فكيف بنا في آخر الزمان؟ ستجد من يقول: انشغلوا بأموركم، انشغلوا بسيئاتكم، انشغلوا بأخطائكم، دعوا الناس، نحن الآن في زمن فرقة، ما هو زمن كذا وكذا وكذا، إلى غير ذلك. لا، نحن في أي زمن مأمورون ببيان الحق، مأمورون بالتحذير من الباطل، مأمورون بالثناء على أهل الحق وبذم أهل الباطل. بالثناء على أهل الحق، دعوة إليهم ويعني شكر لهم وإشادة بهم وولاء لهم، والتكلم في أهل الباطل تحذير منهم وبيان لضلالهم حتى لا يغتر بهم الناس. هذا منهج عظيم، إلا أنه يحتاج من الإنسان إلى ورع وإلى تقوى، لأن طبيعة الإنسان يحب الانتقام، لا سيما إذا كان هذا قد تكلم فيك أو طعن فيك أو له مواقف مثلا معك، فتحتاج إلى التقوى. فلا تقول إلا ما هو فيه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله. وإن شاء الله من السبت إن أحيانا الله عز وجل نشرح في الدرس في القسم الثاني من الكتاب.